بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفروع التي رتبها الفقهاء على بحث تداخل الأسباب والمسببات، وذكرنا فرعين وهما تداخل الوضوءات وتداخل الأغسال. الفرع الثالث التداخل بين نافلة المغرب وصلاة الغفيلة. فقد بنى الأعلام هذه المسألة على البحث الأصولي، وهو أنه إن قلنا بأن مقتضى الأصل عدم التداخل، فلا تداخل بين النافلة والغفيلة، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره. وإن قلنا بأن الأصل التداخل فيمكن التداخل بينهما، ولكن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأن المقام لا ينطبق عليه قانون التداخل، والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين. الأولى، إن عنوان النافلة والغفيلة عنوان قصدي لا واقعي، وبيان ذلك أنه ذكر في الفقه أنه إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به صورة فلا مائز بينهما إلا بالقصد. مثلا في حق المكلف يوجد أمران بعد طلوع الفجر، أمر بنافلة الفجر وأمر بفريضة الفجر، فالأمر متعدد والمأمور به متحد صورتان، إذ لا فرق بين نافلة الفجر وفريضته إلا بالصورة، إذ لا فرق بينهما في الصورة، فبما أنهما متحدان صورتان فلا محالة، لا مائز بينهما إلا القصد. فلذلك المأمور به في النافلة هو الركعتان بقصد النافلة، والمأمور به في الفريضة الركعتان بقصد الفريضة. فعنوان النافلة والفريضة عنوان قصديون، كما أن الظهر والعصر كذلك، فإن المأمور به في الظهر والعصر متحد صورتان، لذلك لا مائز بينهما إلا بالقصد، بأن يقصد عنوان الظهر وعنوان العصر. والمقام من هذا القبيل، أي بين ركعتي نافلة المغرب وركعتي الغفيلة، فإنهما متحدان شنو؟ صورتان، فلا مائز بينهما إلا بالقصد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن متعلق كل من الأمرين عنوان قصدي، فنشك هل أن المأمور به أخذ على نحو لا بشرط من حيث الانطباق على الآخر، أو أخذ بنحو بشرط لا، إذ لعل المأمور به من قبيل الظهر والعصر، فإن الظهر عنوان أخذ على نحو بشرط لا، أي لا ينطبق على الظهر، وكذلك العكس. كما أن نافلة الفجر وفريضته فإن كل منهما أخذ بشرط لا، أي بشرط عدم الانطباق على الآخر. وكما في التعظيم والإهانة، فإن التعظيم لا يقبل الانطباق على الإهانة وبالعكس، فلو قام شخص لشخص بقصد تعظيمه وإهانته فإنهما لا يتداخلان. إذن فالعناوين القصدية يحتمل فيها أنها أخذت بنحو بشرط لا، يعني عدم الانطباق على العنوان القصدي الآخر. ومع هذا الاحتمال، فكيف يقال بالتداخل بين نافلة المغرب وصلاة الغفيلة، ونحن لا نحرز أن المأمور به بشرط، عفوا لا بشرط، فلعله شنو؟ بشرط لا. هذا ما أفاده. ويلاحظ على المقدمة الأولى من كلامه أن هناك فرقا بين اعتبار القصد بحكم العاقل، وبين أخذ القصد في متعلق الأمر شرعا. ففيما إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به صورة كنافلة الفجر وفريضته وكالظهر والعصر، فإن العاقل هو الذي يحكم، لأنه لا يمكنك أن تمتثل الأمرين إلا بقصد الممايزة، لأنه ما دام العملان متحدين صورتان فلا يمكنك الميز بينهما في مقام الامتثال إلا شنو؟ بالقصد. فاعتبار القصد هنا كما أفاد سيدنا قدس سره في فقهه، فاعتبار القصد هنا عقلي، لأن القصد أخذ شنو بمتعلق الأمر، بل لعل ما أخذه الشارع في متعلق أمره ذات الركعتين، لكن لأن العقل لا يجد ميزة بين العملين إلا بالقصد، قال بأنه الامتثال يتوقف على القصد. فلم يثبت أن العنوان عنوان قصدي كي يجري عليه أحكام العناوين القصدية، هذا أولا. وثانيا يرد على ما أفاده ثانيا حيث قال لعل المأمور به على نحو لا بشرط من حيث الانطباق أو على نحو بشرط لا، فنقول لعل، ولكن مقتضى الإطلاق اللفظي والأصل العملي عدم اعتبار القيد. فإذا شككنا في أن قوله صل نافلة المغرب أو أقم صلاة الغفيلة على نحو لا بشرط أو بشرط لا، مقتضى الإطلاق عدم اعتبار بشرط لا. وإذا كان الدليل اللفظي مجملان ووصلت المسألة إلى أصل العملي فالمقام من قبيل الأقل والأكثر الارتباطية، وقد بنى قدس سره الشريف على جريان البراءة في المستحبات أيضا، وذكر في المنتقى في بحث جريان البراءة في المستحبات أننا تنبهنا لنكتة لم يسبقنا إليها أحد، وهو أن البراءة تجري في المستحبات لا من حيث الأمر الاستحبابي بل من حيث الوجوب الشرطي. مثلا إذا شككنا في أن النافلة مشروطة بالإطمئنان أم لا، أو مشروطة بالاستقبال أم لا، فربما يقول قائل بأنه لا معنى لجريان البراءة لأن دليل البراءة مسوق مساق التأمين، وحيث إن التكليف من أصله استحبابيون فلا يحتمل عقوبة على عدم رعاية هذا الشرط المشكوك كي يؤمن عنه بأدلة البراءة. أو فقل بأن أدلة البراءة مسوقة مساق الامتنان على المكلف، والامتنان فرع الثقل ولا ثقل في التكاليف الاستحبابية كي تكون مشمولة بأدلة البراءة، وهذا ما ذكره سيدنا قدس سره في أصوله. ولكن سيد المنتقى أفاد بأننا تنبهنا لوجه آخر، وهو أن مجرى البراءة ليس هو التكليف الاستحبابي بل مجرى البراءة الوجوب الشرطي، بمعنى هل أن صحة النافلة مشروطة بالاستقبال أم لا؟ فالمشكوك أمر وضعي شرطي، وهو شنو؟ اشتراط صحة النافلة شنو؟ بالاستقبال. إذ لو كانت مشروطة لم يسقط الأمر الاستحبابي بالإتيان بالنافلة دون استقباله، فمجرى البراء هو هذا التقيد الشرطي والحكم الوضعي، هذا هو مجرى البراءة. وبالتالي فالبراءة تجري في المستحبات كما تجري شنو في الواجبات، فبناء على مبنى قدس سره نقول في المقام إذا شك أن المأمور به في صلاة النافلة أو في صلاة الغفيلة على نحو البشرط لا أو على نحو لا بشار، فهو من موارد دوران المأمور بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو مجرى للبراءة وإن كان الأمر أمرا الحمد لله استحبابيا. إذا كان في ارتكاب أهلا وسهلا. بعد الملاحظة الثانية سيد المنتقف صاحب المنتقف واحد فرد، واحد قرر، واحد كتب، واحد نسخ، واحد طبع، ولازم يقال سيد المنتقف يعني المبدأ المنبع. لا بأس نرجع الأصل عمي تجري البراءة ما يخالف إذا ما كان في مقام البيان ما يخالف. لأنه لا بشرط إطلاق، بشرط شيء، بشرط لا تقييد، ومتى ما دار الأمر بين المطلق والمقيد فهو الموارد الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن التقييد. لا كل منهما مركب واحد، كل منهما في حد نفسه، كل منهما في حد نفسه. يعني الأمر بصلاة النافلة مو مركب واحد، نشك أن المأمور في صلاة النافلة لا بشرط أو بشرط لا، ثم يأتي هذا الشك نفسه في شنو في صلاة الغفيلة، كل منهما ينظر باستقلاله. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع التداخل في موجبات سجود السهو. فلو أن الإنسان المكلف في صلاته أحدث تسليما زائدا وتكلم، نتيجة أنه يمشي على الأصل، قلنا بأن الأصل التداخل فهو يعني إشكال صاحب المنطقة غير وارد، فنرجع إلى ما هو مقتضى الأصل. معه مقتضى الأصل عندنا التداخل، ولهذا كنا على المدار. الثاني الفرع شنو الرابع موجبات سجود السهو. فإن قلنا بالتداخل فيجب سجود سهو واحد وإن تعددت موجباته، وإلا فيتعدد. ولكن قلنا فيما سبق أنه متى ما كان الجزاء من قبيل العقوبة فإنه يتكرر بتكرر سببه، والظاهر من أدلة وجوب سجود السهو أنه من قبيل شنو العقوبة، حيث قال يسجد سجدتين يرغم بها أنف الشيطان، فإن ظاهره أن سجود السهو نحو من العقوبة، فلأجل ذلك مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يتكرر سجود السهو بتكرر شنو سببه. وهذا ما يؤيده فنقول أنه دليل مرسلة سفيان بن السمط عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن سفيان السمط قال تسجد سجدتي السهو عن كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، فإن ظاهره الانحلال وهو أن لكل زيادة أو نقص شنو سجودان. الفرع الذي بعده ألا وهو التداخل في شنو؟ لا، التداخل في سجود التلاوة. إذا تعدد السبب فإن تعدد السبب منوط عرفان، منوط بنظر العرف. مثلا تارة المكلف يسمع آية السجدة من عدة قراء في آن واحد، كما لو كان جالسا في مجلس وأمامه 10 يقرؤون القرآن، قرأ الجميع آية السجدة. أكو مرة خطيب بلى الجماعة، كل ما يقول هذه آية السجدة يريد يقرأها مرة ثانية، كل ما يقول قاعد على المنبر وناسي ساهي عن حالك، كل ما ذا والناس تسجد وتعود تسجد. هو مو بالغ، ما يدري شوف الناس تسجد ما بلي. فهنا لا يرى العرف تعددا في السبب، بل يراه سببا واحدا. أما إذا افترضنا أن المكلف قرأ آية السجدة وسمعها فإنه يرى عرفا أن السبب تعدد. ففي هذا الفرض، يعني فرض ما إذا تعدد السبب عرفا، هل تتعدد السجدة أم لا؟ أما في فرض التعاقب كما لو سمع الآية مكررين أو قرأها مكررين فلا إشكال عندهم في التعدد، أي في تعدد السجدة، إما لأصالة عدم التداخل كما بنى البعض، أو لما ذكره السيد الإمام قدس سره في فقهه أن المستند صحيحة محمد بن مسلم حيث قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا، قال عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى من يعلمه أن يسجد أيضا، فإن ظاهره تعدد السجدة بتعدد السماع، لكنها خاصة بفرض التعاقب. أما لو حدث السببان شنو دفعة واحدة كما لو كان في آن واحد قرأ آية السجدة وسمعها فإن المسألة حينئذ تبتني على الأصل من التداخل وعدمه. الفرع الذي بعده في تعدد صلاة الآيات بتعدد السباب، كما لو كسفت الشمس وصارت زلزلاء وهبت ريح في آن واحد مثلا، استمعت. فهل تتعدد صلاة الآيات بتعدد السبب؟ مقتضى أصالة عدم التداخل ذلك، ولو لم نقل بها كما لم نقل بها، فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة كما ذكره سيدنا قدس سره في فقهه وشنو؟ التعدد. قال: سألته عن هذه الظلم والرياح التي تكون، أيصلى لها؟ قال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له حتى يسكن. فإن ظاهره شنو؟ الانحلال والتعدد بتعدد السبب. الفرع الذي بعده يا شيخ حسن، دير بالك على الفروع، صير مثل الشيخ التبريزي، أصولي فقيه، دائما في أصوله يطرح البحث الفقهي ويستشهد بالفروع الفقهية الموجودة في الفقه. نعم، كل يقول كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له. لا، صلي له لهذا لهذا له. ظاهره الانحلال، ظاهره الانحلال. كما إذا قلت مثلا أنه علي تصدق على بكر وزيد وعمر، ظاهره أن لكل جنو كل صدقة. فما يصار انحلال إذا صلى صلاة واحدة؟ ما صار انحلال. لا، إذا اجتمع صلى صلاة واحدة صار انحلال. ماكو مشكلة، ما عندنا مشاكل، احنا الآن ما في مشاكل. إذا بتشوف فصلي له، خلي مو بصلي له. طب على أي حال على ما تستظهرون وقعتين. من الفروع التداخل في طواف النساء، وهذا بحثناه في بحث الحج. فلو فرضنا أنه اعتمر عمرات مفردة لعدة أشهر وأراد أن يطوف طواف نساء واحد عن الجميع، فإن قلنا بأن طواف النساء جزء من النسك، يعني جزء من العمرة، فمقتضى جزئيته تعدده بتعدد العمرات، ويترتب على هذه الجزئية يا شيخ حسن أيضا آثار أخرى. منها شنو من آثار الجزئية غير هذا؟ مثل شنو من آثار جزئية طواف النساء للنساء؟ لا، حرم عليه زوجته هذا حتى لو لم يقل بجزئية. نعم، كلام فيه انت رحت لشيء آخر، أنه لو كان جزءا من الحج لوجب إتيانه في شهر الحج، فلا يجوز تأخيره إلى شهر محرم مثلا. بابا أقول من آثار الجزئية. ومن آثار جزئيته أنه لو اعتمر ولم يأتي بطواف النساء وخرج من مكة ورجع إلى مكة بعد شهر هلالي، فإنه لو كان واجبا مستقلا لاحتاج لإحرام جديد، ولو كان جزءا من العمرة فإنه يرجع بلا إحرام، بناء على مبنى سيدنا قدس سره من أن المدار على العمرة لا على الإحرام. قلنا له بجيب أثار حتى التقابل حتى بأثارين. وأما لو قلنا بأن طواف النساء واجبون بل مستقلون، فإن قلنا بعدم التداخل تعدد، وإن قلنا بالتداخل كفى طواف واحد كما ذهب إليه السيد الإمام في العمرة المفردة. وعلى فرض وصول النوبة للأصل العملي، فقد ذكر كثير من الأعلام أن مجرى الأصل العملي شنو شيخ حسين؟ لأنه يشك في وجوب زائد لطواف النساء فيجب الطواف. ولكن قد يقال بأن البراءة محكومة للاستصحاب، أي استصحاب حرمة مس المرأة، حيث كان يحرم عليه المس قبل أن يطوف طواف النساء، فلما طاف طوافا واحدا شك في بقاء حرمة المس وعدمه، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون استصحاب حرمة مس النساء حاكما على البراءة عن وجوب طواف بقرين. كيف هو السبب؟ كلام هذا في الأثر، أي كلام أنه في الأثر هنا، وهو حرمة النساء. فالبراءة هل تثبت إطلاق الوجوب؟ لو أصل مثبت تصير. بعد البحث مبانينا اللي في المذاكرات غير المباني في الدرس، هذا تجيبه بعد. الفرع الأخير، تداخل الأسباب في الميراث. فلو فرضنا أن رجلان تزوج بنت عمه، نعم أخو واحد تزوج بنت عمه يعني فلو فرضنا أن رجلان تزوج بنت عمه، فحينئذ يوجد سببان للإرث، ألا وهو الزوجية والقرابة. فإذا مات وكان له ابن عم، كما أن زوجته بنت عمه ولم يكن له ورث إلا هؤلاء، فهل أن الزوجة ترث سهمين حيث أن لها سببين وهما الزوجية والقرابة، أو أنه يتداخل السببان فيكون لها سهم واحد؟ وقد أفادوا بأن ظاهر أدلة الميراث هو شنو؟ تعدد الاستحقاق بتعدد السبب، وليس هذا داخلا تحت بحث التداخل وعدمه. والسر في ذلك أنه ظاهر موارد الاستحقاق المالي إذا فيها أموال تعدد الاستحقاق بتعدد السبب بحسب المرتكز العقلائي، كما في باب الجعالة. فإنه لو قال المولى مثلا: من كان شباب بيتي فله 1000 تومان، ومن مثلا نعم من كان شباب بيتي فله 10,000 تومان، ومن سلم على ولدي فله 10 أخرى، فله 10، فجمع الرجل بينهما فإن ظاهرهما تعدد الاستحقاق بتعدد السبب. فكذلك الأمر في المقام. تمت هذه الفروع، يأتي تنبيه آخر من تنبيهات مفهوم الشرط، والحمد لله.